اقرا بروايه هشام عن ابن عامر.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم آثارهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك، مساء يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر جماد الثانية لعام 38 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما تكلمنا بالأمس، لا زالت القصة قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. فقصة موسى مع بني إسرائيل لم تنتهي بعد، ولكن الله عز وجل ذكر هاتين الآيتين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف دعوته، وذلك لأمرين. الأمر الأول إقامة الحجة على هؤلاء القوم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول كموسى عليه الصلاة والسلام، فإن أنتم آمنتم به وصدقتم فلكم الخير عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فستكون لكم الرحمة من الله عز وجل، وإن أبيتم فسيكون عليكم من الغضب واللعنة ما كان على من كان قبلكم من أسلافكم وأجدادكم الذين عارضوا موسى عليه الصلاة والسلام وأبوا الانقياد لشرع الله. فإذا حالكم أنتم أيها اليهود في هذا اليوم كحال أجدادكم مع موسى عليه الصلاة والسلام، لا فرق، ولا فرق عند الله عز وجل في التعامل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بين من يعصي موسى عليه الصلاة والسلام ومن يعصي محمدا. فإن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بالأنبياء جميعا، ومن آمن بنبي من الأنبياء لزمه الإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا هذه الصورة واضحة ولا لا؟ واضحة. المسألة الثانية أن هذا فيه تعريض للمشركين، أنكم إن آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي أرسل إليكم معشر الأميين فستنالون تلك الرحمة التي وعدنا بها، وإن أبيتم فستنالون اللعنة والغضب الذي كان لقوم موسى لما عصوا موسى. فإذن فائدة الاعتراض الآن بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وصفة دعوته هي هذا، وهذا متعلق بالآية التي قبلها. لاحظوا أن الآية التي قبلها قوله سبحانه وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء، وهذا جواب لموسى عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لربي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فقال الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. إذن الله عز وجل بيّن لنا سنة من سننه الكونية التي لا تتخلف، وهي أن من أغضب الله استحق عذابه، ومن اتبع أمر الله عز وجل استحق رحمته، استحق رحمته. فإذن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ما في خيار ثالث، ما في واحد يقول أنا واقف بالوسط، واضح؟ لاني مؤمن ولاني كافر، ما في. فهو إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، إما أن يكون مستحقا للعذاب نسأل الله العفو والعافية، وإما أن يكون مستحقا للرحمة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الرحمة. ولذلك الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإذا ما في وقوف في الشريعة ولا في الطبيعة أبدا، فإما أن تمشي إلى الأمام وإما أن تمشي إلى الخلف. فهذه سنة من سنن الله عز وجل الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل. ولذلك قال الله عز وجل إيش؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يمكن أن تفعل نفس الفعل وتنتظر نتيجة مختلفة، واضح؟ إذا كنت تفعل نفس الفعل فانتظر نفس النتيجة وأسوأ، أما إذا غيرت فإنك بإذن الله عز وجل ستنال نتيجة أخرى. فمن كان على الهدى فضل، فماذا ينتظر؟ عقوبة الله عز وجل وعذابه. ومن كان على الضلالة ثم اهتدى فينتظر رحمة الله عز وجل. فإذا أنت الذي إن صح التعبير تصنع مستقبلك، هل هو عذاب أو رحمة؟ الآن الصورة واضحة تماما، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. لاحظتم بداية الترغيب؟ ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الوصف الرابع الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هل هذا الآن من باب العطف على الأوصاف أو أنه استئناف؟ إن ذلك يتمثل، هذه الصفات الثلاث تتمثل وتكون واقعة وشاهدا حيا في الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهم الذين يتقون وهم الذين يؤتون الزكاة وهم الذين بآياتنا يؤمنون. فهمتم؟ فهمتم الربط بين الآيتين؟ إيه. فالآن الذين هنا الثانية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هل هي على الاستئناف أو على التفسير للسابق؟ كل الوجهين صحيح، كل الوجهين صحيح لا إشكال. فأنت إن جعلتها وصفا رابعا فقلت والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فيكون من عطف ماذا؟ من عطف العام على الخاص، فهم يؤمنون بآيات الله عز وجل ويؤتون الزكاة على العموم ويؤمنون بآيات الله، ومع ذلك يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعونه. فإذا هم لا يكفي أن يكون فقط قصدهم لله، بل لا بد أن يكون أيضا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعلوا نبي الله إماما لهم يقتدون به، أو أنه على التفسير. فإذا يقول لستم أنتم الذين تستحقون ذلك، وإنما أنتم تستحقون اللعنة والغضب، والذين يستحقون ذلك ورحمتي وسعت كل شيء هم الذين يتصفون بهذه الصفات متمثلون في الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، واضح؟ نعم. طيب، قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه كم صفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أنه رسول فلا يقول شيئا من تلقاء نفسه وإنما هو يبلغ، وثانيا أنه نبي فيوحى إليه، وثالثا أنه قد شهدت به الكتب السابقة مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. فهمتم؟ طيب، والأمي هذا وصف يعني كاشف كما يقولون، وصف مبين لحاله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من الأمة التي تقرأ وتكتب وهم أنتم، فإذا هو من الأميين وإنما هو من العرب. واضح. هذا الثالث. الرابع أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. الخامس أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. السادس أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السابع أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلاحظوا أن هذه السبع صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، الصفة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ها هل يمكن أن يتأسى بها أو أنها اصطفاء من الله عز وجل؟ أربع صفات اصطفاء. طيب، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الصفات هل هي اصطفاء ولا فعل؟ فعل. ولذلك هذه الصفات الأربع الثانية يمكن أن تكون لكل من سار على منهاجه صلى الله عليه وسلم، أما الأولى فهي صفات اصطفاء، الله عز وجل اختاره فجعله رسولا نبيا وجعله من الأمة الأمية وجعله مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذه إن صح التعبير نقول مزايا للنبي صلى الله عليه وسلم، والصفات الأربع الأخرى نقول أعمال للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أريد تنتبهوا لهذه القضية الآن. الأوصاف التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هل تخرج عن هذين النوعين؟ هل تخرج عن هذين النوعين؟ في نوع ثالث؟ ها فكر، ما في نوع ثالث. فلما يقول الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذه الصفات الآن يمكن أن يقوم بها أتباعه ولا لا؟ يمكن. طيب، إنا أرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يمكن أن يقوم بها أتباعه ولا لا؟ يمكن. يمكن لماذا؟ فهمت؟ يتلو عليكم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهمتم؟ هذه يمكن أن يقوم بها أتباعه ولا لا؟ يمكن. إذن الآن نعرف أن من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو خاص به فهو اصطفاء، ومن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فعل، فعل يقوم به صلى الله عليه وسلم وتقتدي به أمته، ويلزم كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له نصيب من ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن أنا ومن اتبعني يجب أن نكون على هذا الطريق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعي، فكل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يجب أن يكون داعيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مبشر، فكل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مبشرا لا منفرا. واضح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا، فيجب أن يكون كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم نذيرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هاديا، يعني يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق؟ ما يملكها. طيب، أيوة، وإنك لا تهدي من أحببت، فهمتم؟ طيب، إذا ما هي الهداية اللي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم؟ البلاغ، هداية الإرشاد والدلالة. فإذا كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم يملك هذه ولا ما يملكها؟ واضح. سراجا منيرا يعني يقتدى به، واضح، وينير للناس الظلمات ويوضح لهم المدلهمات من الأمور وغوامض الأمور. كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون كذلك، وكل إنسان يجب عليه بقدر ما تعلم، بلغوا عني ولو آية، فالذي يعرف آية يبلغ تلك الآية، والذي يعرف ألف آية يبلغ ألف آية. فهمتم الصورة؟ أيوة. ولذلك نصيبك من الدعوة، نصيبك من البشارة، نصيبك من الإنذار، نصيبك من الهداية، نصيبك من كشف ما يغمض على الناس أو ما يدلهم على الناس أو ما يشكل على الناس هو بحسب ما عندك من العلم. فأنت كلما تزداد من العلم كلما تزداد غرفا من رحيق النبوة، فأنت كلما تزداد من العلم تزداد غرفا من رحيق النبوة. فأكثر أو أقلل، فأكثر أو أقلل. تجارتك قيمتك بحسب ما تغرف من معين النبوة، فاغرف كثيرا تكن عاليا، اغرف قليلا تكن ربما ممن يزحف على الصراط. فإذا نقول إن العلم شرف، ولذلك الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة وشهادة النبيين عليهم الصلاة والسلام. فالعلم شرف، والذي يقول لا تطلب العلم لئلا يكون حجة عليك هذا يسير بحجة إبليس، هذا يسير بحجة إبليس، لأن هذه هي حجة إبليس. إبليس يصطاد من؟ الجاهل، فهو يريدك أن تكون صيدا وفيرا له، ولذلك هو يحاول أن يصدك عن طريق العلم، ويزعم أنك إذا طلبت العلم أكثر أصبحت الحجة عليك أكثر. واضح؟ أليس كذلك؟ طيب، وما يضرني أن تكون الحجة علي أكثر ولكني أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر حملا لمعين النبوة، فأعظم به من شرف، أليس كذلك؟ مهما كنت مخطئ وأنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الذي يكون أقل خطأ ولكنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على القرب منه بحسن الأخلاق، ونقول كذلك أيضا بطلب العلم، فطلب العلم يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازددت طلبا للعلم وهداية بذلك العلم وعملا به كلما كنت أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هاتان الآيتان اللتان فيهما صفات النبي صلى الله عليه وسلم ليست هكذا، ليست سردا، ليست اعتراضا على اليهود فقط، وإنما هي إقامة حجة على اليهود وإقامة حجة على المشركين، وهي إيش؟ رفعة وعزة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يفعلون مثل ما فعلت اليهود. وهذا حصل منهم في أول موقف اختبروا فيه ولا لا، وهو بدر. نعم، قالوا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، بل اذهب فقاتل فنحن معك، ولو خذت بنا غمار البحر لخذناه معك. واضح؟ ولذلك صدقوا ما قال الله عز وجل عنهم في آخر سورة إيش؟ ها؟ في آخر سورة البقرة. فإذا مقصدي إنه هذا شرف لكم أيها المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفرطوا في الشرف. ولذلك الله عز وجل وصف هذا القرآن وهذا الوحي بأنه شرف، قال وإنه لذكر لك ولقومك، شرف، عزة، ذكر لك ولقومك. ولذلك من أخذ بهذا القرآن أخذ بنصيبه من العزة، ومن أخذ بالعلم أخذ بنصيبه من العزة. فكلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم كلما كنت أعز وأكرم، مهما كنت عند الناس لا تنظر إلى قيمتك عند الناس، وإنما انظر إلى قيمتك عند الله عز وجل. فإذا ننتبه إنه إذا مرت بنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم المواطن التي يجب أن نتدبرها، مثل ما نقول تدبروا صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، نقول كذلك تدبروا صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله عز وجل عنه. هذا ليس في غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الاقتداء وهو الاتساء به صلى الله عليه وسلم، وهو حقيقة الاتباع، وليس حقيقة الاتباع الادعاء أن نقول نحن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في واد ونحن في واد آخر، أبدا، حاشا وكلا، بل ننظر كيف أمره ربه سبحانه وتعالى، كيف وصفه ربه فنكون كهو. وهذا معنى قول عائشة كان خلقه القرآن، قالت يا ابن أخي أما تقرأ القرآن؟ قال بلى، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني كما وصفه الله عز وجل. فإذا إذا مرت بنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم سواء في هذه الآيات أو في غيرها ننتبه لها، ننتبه لها. كذلك إذا مرت بنا صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله وآياته أيضا ننتبه لها. كذلك إذا مرت بنا أيضا أسماء القرآن وأوصافه ننتبه لها. كذلك إذا مرت بنا أسماء الآخرة وأسماء الجنة وأسماء النار أيضا ننتبه لها، فهذه لا تذكر عبثا وإنما تذكر إيش؟ موعظة لقلوبنا، موعظة لقلوبنا، فنحن نستفيد منها علم. ولذلك تعدد أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، تعدد أسمائه في القرآن، هذا كله لماذا؟ لنستفيد من كل اسم ما ليس في الاسم الآخر، ولنستفيد من كل صفة عملا ليس موجودا في الصفة الأخرى. واضح؟ طيب نرجع إذن إلى التفسير. يقول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يقول ابن كثير الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يقول هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أمامهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم، وهي كذلك إلى اليوم، لكن في بعضها يعني حرفوا بعضا وبقي بعضا، وسيبقى بعضها إلى قيام الساعة حجة عليهم، وسيبقى يعني عندنا يقين أنهم مهما غيروا فإنهم لا يستطيعوا أن يتشثوها تماما. لماذا؟ لأنها ستبقى حجة عليهم إلى يوم القيامة. اللهم استعان. قال كما روى الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي قال حدثني رجل من الأعراب قال جلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى جلبت؟ ها؟ بعضكم يقول أتيت، بعضكم يقول أحضرت، بعضكم لا، هي عكسها، بعت. فهمتم؟ إيه الجلب هو يعني إن صح التعبير نقول الذهاب بالبضاعة إلى السوق، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، يعني إنسان الذي يكون معه بضاعة فقبل أن يدخل السوق تتلقاه أنت وتشتري منه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه يكون في غبن، واضح، لأنه يحتاج أن يدخل إلى السوق ويعرف كم السعر، ثم بعد ذلك إن شاء باعك وإن شاء لم يبع لك. فهمتم؟ فإذا الجلب إذا قال لك جلبت كذا بمعنى أنه كان عنده ناقة حلوب فأراد أن يبيعها في سوق المدينة، هذا المقصود، واضح؟ طيب قال جلبت حلوبة من المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها. يعني هذا اليهودي جميل، ابنه الآن يحتضر يموت، وابنه هذا من أجمل الأبناء كما يقول هذا الرجل الأعرابي، فهو ماذا يتسلى؟ جميل، وضع التوراة في حجره ونشرها، يعني فتحها مثل ما نفتح نحن الكتاب، وجلس يقرأها، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء الآن ويمشي بين أبي بكر وبين عمر، وهذا الأعرابي إيش؟ يتبعهم. واضح؟ شوفوا جمال القصة. يقول فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذه الصفة ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا أي لا، فقال ابنه والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فقال أقيموا اليهودي عن أخيكم، ثم تولى كفنه وجننه والصلاة عليه بمعنى إيش؟ دفنه. فهمتم؟ الاجتنان من جن الشيء بمعنى ستره. فهمتم؟ فجن الميت هو دفنه. قال هذا حديث جيد قوي، واضح. قال له شاهد في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال وروى ابن جرير عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن. من أين أخذها عبد الله بن عمرو؟ قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه في أي سورة؟ في الأحزاب. نعم. قال وحرزا للأميين، هذه الآن زيادة، وحرزا يعني زيادة عما في آية الأحزاب، لكنها مذكورة ماذا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل،
ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وسلم، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا وأذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء: ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا، يعني كعب بن مالك أو معلش كعب الأحبار، وهو من التابعين من كبار التابعين وهو يهودي أسلم. قال عطاء: سألته عما قال عبد الله بن عمرو بن العاص فما اختلف عما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني قال مثله. قال: إلا أن كعبا قال بلغته، قال: قلوبا غلوفيا، غلفا هم ينطقونها بالضم غلوفيا، واضح، وأذانا صموميا وأعينا عموميا. وقد رواه البخاري، وقد رواه البخاري نحوه. وزاد بعد قوله: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. قال: وذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ثم قال: ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. وقوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قال: هذه صفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الكتب المتقدمة. قال: وهكذا كانت حاله عليه السلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال: ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله تعالى به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة من سواه، كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيدا فأنا أبعدكم منه. قال: هذا حديث جيد الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. قال الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيأ والذي هو أتقى، يعني مهما بلغكم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فيجب أن تصرفوا على إيش؟ على الأفضل والأهيأ والأتقى. لماذا؟ لأن هذه هي مهمته صلى الله عليه وسلم، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمنكر أو ينهانا عن معروف، واضح؟ فكأن علي رضي الله عنه يقول: إن رابك شيء فاتهم فهمك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالأهدى والأهيأ والأتقى، يعني يأتي بالأهدى سبيلا، واضح، والأهيأ للناس لأنه يأتي بما يتناسب مع الناس، لا يكلف الناس بما لا يسعهم وما لا يطيقون، والأتقى الذي يقربهم من الله عز وجل أكثر، واضح الصورة؟ طيب. قال: وهذا يعني طبعا أخذ به علماء الحديث كما تعرفون في مسألة ماذا؟ ها، العلة القادحة، في مسألة العلة القادحة والشذوذ في مسألة الرواية، أليس كذلك؟ أي نعم. ولذلك الحديث الصحيح لابد أن يكون إيش؟ خاليا من الشذوذ وخاليا من العلة القادحة، غير مسألة صحة الإسناد. طيب، لأنه قد الإسناد يكون صحيح ولكن يخالف من هو أشهر منه، واضح، أو من هو أكثر منه، وقد يكون في علة قادحة وهي مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هنا. قال: وقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر ومرت معنا سابقا والسوائب والوصائل والحامي ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث، قال ابن عباس: كلحم الخنزير فإنهم استحلوه، والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى من المأكل فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. قال: وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين. من الذي يرى التحسين والتقبيح العقليين؟ ها، المعتزلة. نعم. قال: وأجيب عن ذلك، يعني أجاب العلماء رحمه الله تعالى عن احتجاجهم بهذه الآية، بما لا يتسع هذا الموضع له. وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته. قال: وفيه كلام طويل أيضا. قال: وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أو بعث بأنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. نعم عندي بدون ت. قال: وقال صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه قاعدة في السعادة في الحياة، وهي قاعدة في نجاح الأمور، لكن للأسف أحيانا نحن نغفل عن هذا. قال: وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. ومنها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأولئك لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، واضح إلى غير ذلك. طيب، قال: فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي إيش؟ ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وهذا من التخفيف الذي على هذه الأمة ولا لا؟ نعم. قال: وقال: ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولذلك هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفته، من قرأهما في ليلة كفته. وذلك ماذا؟ لحاجة المسلم إلى استحضارها في كل شأن من شؤونه، لحاجة المسلم إلى استحضارها في كل شأن من شؤونه، ولإعلانه بالذل والعبودية والقنوت لله عز وجل، ويبرأ من حوله وقوته، وأنه مهما فعل من الطاعات ومهما فعل من القربات لله عز وجل إلا أنه يقول: ربنا اغفر لنا وارحمنا. فهمتم؟ نعم. قال: وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت قد فعلت. وقوله سبحانه وتعالى هنا: فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه ووقروه. وقوله: واتبعوا النور الذي أنزل معه، لاحظتم سمى القرآن هنا إيش؟ نورا. قال: أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس، أولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. إذن يستحقون الرحمة التي وسعت كل شيء ولا لا؟ إيه، فسأكتبها للذين يتقون. إذن قال هنا سبحانه وتعالى: مفلحون، واضح؟ فإذن هم الذين فازوا وسبقوا، سواء كانوا منكم يا أهل الكتاب أو من غيركم، واضح؟ سواء كانوا منكم يا أهل الكتاب، وهذا حث لهم وترغيب لهم بأن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتابعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من غيرهم. طيب، هل في إشكال في الآيات السابقة؟ أعيدها مرة أخرى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذه الأربع صفات ماذا فيها؟ اصطفاء من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الآن الذين يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، نقول لأنهم يجهلون هذا الاصطفاء، فالله عز وجل اختاره أمي، ولذلك قال له: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. فالله عز وجل شرفه بأن جعله أميا. فالأمية ليست نقص، إنما النقص في ماذا؟ لا، ليس فقط في الجهل، في تنكب العلم، أن يكون الإنسان يعلم ولا يعمل. ولذلك الله عز وجل سمى أحبار اليهود إيش؟ أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإذا الأمية قد تكون من باب الأماني، وقد تكون من باب ماذا؟ القوة والحافظة. فأمية النبي صلى الله عليه وسلم من باب القوة والحافظة. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله عز وجل واختاره واصطفاه بأنه إيش؟ ها، بأنه يحفظ لا يتلو ولا يقرأ صلى الله عليه وسلم، وإنما يحفظ ما أمر به. ولذلك لاحظوا تعجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحفظ، ومع ذلك الله عز وجل قال له إيش؟ هون على نفسك، واضح؟ لا تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني لا تشغل نفسك لأننا سنحفظه لك. فإذا هذا الآن شرف واصطفاء له صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أما ما يأتي في رسائل الجوال وغيرها، الأمي ليس هو، ما أدري إيش كلام الفلسفة، لا حاجة له. الأمي ليس هو الجاهل، والذي يزعم أن الأمي هو الجاهل نقول هذا من جهلك، واضح؟ إيه، لماذا؟ لأن الأمي قد يكون مخترع، أليس كذلك؟ هل المخترعون هم حملة الشهادات فقط؟ يعني لا يخترع إلا إنسان معه بروفيسور يعني؟ لا، ما لا، لا ليس لها علاقة، واضح؟ قد تجد إنسان لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يخترع ويظهر للناس شيئا عجيبا ويريحهم في أشياء كثيرة، فهذا يدل على جهله ولا يدل على علمه؟ يدل على علمه، فهمتم؟ يدل على علمه، لكن الله عز وجل اختاره واصطفاه بأن جعل علمه في ماذا؟ في ذهنه وفي حفظه وليس في قراءته وكتابته، واضح؟ الذي يشرف بأنه يقرأ ويكتب هذا هو البروفيسور، لماذا؟ لأنه يقرأ ويكتب، فهو شرف الآن بقراءته وكتابته، لكن هل شرف بحفظه؟ لا. فإذا من الأنبياء من كان يقرأ ويكتب وشرفه الله عز وجل بذلك، ومن الأنبياء من كان لا يقرأ ولا يكتب وشرفه الله عز وجل بذلك. فإذا القراءة لا تعني العلم، وعدم القراءة لا يعني الجهل، وهذا من الخلط بين المصطلحات، تلبيس الحق بالباطل أحيانا، هذا هو الذي يجعل بعض الأشياء إن صح التعبير تضيع. ولذلك الآن الأمة عموما، الأمي يعني الذين يقرؤون ويكتبون أكثر ولا الأميين؟ طيب ولو معليش، ولو عدنا قبل 1000 سنة، الذين يقرؤون ويكتبون أكثر ولا الأميين؟ طيب حال حضارة الأمة قبل 1000 سنة هل هو مثل حضارة الأمة مثل الآن؟ طيب لماذا هؤلاء يقرؤون ويكتبون؟ لماذا لم ينصح التعبير تكون حضارتهم، إذا قلنا أنهم 10 أضعاف ما سبق، لماذا لا تكون حضارتهم 10 أضعاف ما سبق؟ هذه النتيجة التلقائية التي ينصح التعبير نقول ذهنية ورياضية، أليس كذلك؟ هي ليست الحضارة مرتبطة بقضية القراءة والكتابة، جميل، لكن نحن نقول إن القراءة والكتابة هي طريق للعلم، هي طريق للعلم وليست هي العلم، هي طريق للعلم وليست العلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن حرم من هذا الطريق، لكن عوض ماذا؟ عوض بالوحي، عوض بالوحي، فأصبح الآن يتعلم من طريق لا نستطيع أن نتعلم نحن منه بطريق القراءة والكتابة ولا لا؟ واضح؟ وهكذا سائر الأنبياء، وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا نقول شرف الأنبياء بالوحي، شرف الأنبياء بالوحي، وشرف أتباع الأنبياء باتباعهم للوحي، سواء أخذوه من طريق التلقي والمشافهة أو أخذوه من طريق القراءة والكتابة. فإذا القراءة والكتابة هي وسيلة من وسائل التعلم، مثلها تماما مثل العين. الآن هل كل واحد يعني لا يبصر بعينه خلاص هو ميت، ما يستطيع أن يتصرف، ما يستطيع أن يفعل شيء؟ كثير مبدعون وأئمة وهم غير مبصرين، بل منهم من ولد وهو أعمى، ومنهم من فقد بصره وهو صغير، ومع ذلك سادوا واصبحوا أئمة سواء في الإسلام وفي غير الإسلام، وأصبحوا مخترعين حتى في غير المسلمين. ما الذي جعل هذا الرجل وهو الآن لا يقرأ، لا يستطيع أن يبصر، ولا يميز الأشياء مثل ما يميزها الإنسان المبصر؟ فنقول البصر طريق للعلم، لكن ليس هو العلم، واضح؟ فهمتم الصورة؟ الآن من لا يسمع ولكنه يبصر يستطيع أن يتعلم ولا لا؟ يستطيع أن يتعلم، ويستطيع أن يبدع ولا ما يستطيع؟ يستطيع. هل حرم العلم لأنه حرم السمع؟ وإلا السمع طريق للعلم، فهمتم؟ أي فالسمع طريق للعلم، لكن من فقد العقل هل يمكن أن يتعلم؟ حتى لو كان عنده سمع وعنده بصر وعنده يعني من الأشياء ما الله به عليم، ربما يكون عنده قوة خارقة، أحيانا يضرب الجدار ويهدمه بضربة واحدة، ورأينا منهم ذلك، جميل، لكن مسكين مجنون لا عقل له، لا يستطيع. واضح الصورة؟ ففي فرق بين الشيء الذي هو طريق وفرق بين الشيء الذي هو. فإذا نقول العلم ليس هو القراءة، والقراءة طريق للعلم. ونحن دائما نقول لكم يا شباب اقرأوا، يا شباب مهم أن تقرأوا ويجب أن تقرأوا، لأننا نريد أن تتعلموا، وليس لأننا نريد أن تضلوا. فقد تكون القراءة طريق للجهل، وقد تكون طريق للضلال كذلك، أليس كذلك؟ فهي مثل العين، قد تكون طريق إن صح التعبير للإبصار والانتفاع، وقد تكون طريق للضرر. واضح؟ مثل الذي يعني يتصيد، يعني خلونا نقول السراق مثلا أو قطاع الطريق، هو ما شاء الله بصره حديد، لكن لماذا؟ لكي يقتل الناس ويسلبهم ويأخذ أموالهم ويخيفهم. هل هذا مثله مثل الإنسان الذي يبصر الناس مثلا لكي يدلهم؟ خلونا نقول مثلا مثل الذي يشتغل مثلا بالرادارات ليوجه الطائرات أو ليوجه السفن. فرق كبير بين من استعمل بصره لما ينفعه وينفع غيره، وفرق بين الذي استعمل بصره لما يضره ويضر غيره. فإذا البصر طريق، السمع طريق، كذلك نقول القراءة هي طريق. فهذه قضية مهم جدا تنتبهوا لها. طيب الصفات الأربع الأخرى واضحة جدا، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الصفات تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل تابع للنبي، ولكل تابع للنبي، بل نقول إن هذا هو دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لاحظوا أن موسى كان يسأل لقومه التخفيف، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء ماذا أمره موسى؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لقد بلوت بني إسرائيل ها بأقل من هذا فما صبروا. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف حتى فرض علينا هذه الخمس صلوات. فإذا المقصود أن كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون له سهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه واضحة؟ جيد. الذي ذكرناه في قضية الحديث النبوي، الحديث النبوي لا يرد بالعقل أبدا، والذين يردونه بالعقل هؤلاء هم أصحاب المدرسة العقلية، سواء القديمة المعتزلة أو المدرسة الحديثة اللي هم أصحاب المدرسة العقلية، وطبعا جاء بعدهم الحداثيون وزادوا الأمر أو الطين بلة، ويعني أولغوا بل نقول نسأل الله العفو والعافية، قالوا يعني ما يوجب الكفر والعياذ بالله عز وجل. فهؤلاء ليس لنا معهم إن صح التعبير نقول طريق مشترك بحيث أننا نناقشهم فيه، فالجواب عليهم يعني مثل الجواب على من يجحد وجود الله عز وجل، نقول له أولا أثبت ثم انقش، أولا أثبت ثم انقش. فيحتاجون هؤلاء نقاش في أصل الفكرة وأصل الطريقة، كما ذكرت لكم أنه هل مثلا الآن الأمة يعني الأمية تعني الجهل؟ هذا واضح أظن، يعني أعطيتكم أدلة واضحة وقوية يعني جدا، لا تحتاج إلى نقاش في ما معنى أمي، ما معنى أمي، أو هل هو منسوب للأم أو منسوب للأمة أو غير ذلك من الكلام الذي يمكن أن يكون. نعم إذا اتفقت أنا وياك على أن الأمية لا تعني الجهل، هنا ممكن نختلف بعد ذلك في أمي، هل هو نسبة يعني إلى الأم أو نسبة إلى الأمة، ولماذا نصف العرب بهذا؟ هذا باب آخر، باب من العلم لا نختلف فيه. واضح؟ يعني كلامي ليس مسلطا على هذا، وإنما مسلطا لمن يقول إن الأمية تعني الجهل، نقول له ليس كذلك، أنت خلطت الخل بالزيت، الخل خل والزيت زيت، ما في علاقة لهذا بهذا. جميل؟ فإذا خلطتهما وبدأت تجادلني عن الزيت بالخل والخل بالزيت، نقول لك معلش، أول شيء وضح لي أنت أين تتكلم، ثم بعد ذلك نستطيع أن نتناقش. واضح؟ هذه مسألة لغوية ومسألة أنصح التعبير من مسائل المعاني، الباب فيها واسع ولا إشكال فيه. ولذلك تلاحظون أنه حتى ابن كثير ما تناولها تناولا عميقا، لكن تجدون مثلا ابن عاشور رحمه الله فصل فيها تفصيل جيد. قال الله تعالى في الآية الثانية الذين يتبعون الرسول النبي، معلش، قال الله تعالى في الآية الثانية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآن لاحظوا أن الخطاب وجه من قصة موسى عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه العلماء بالالتفات. واضح؟ بالالتفات. وعلى كل كما ذكرت لكم هاتان الآيتان كالجملة المعترضة بين قصة بني إسرائيل، لأنه بعد شوي سيأتينا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أن منهم من يسلم، وذلك مثل ها عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم من مسلمة أهل الكتاب. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس. الآن الخطاب موجه يا أيها الناس، ليشمل ماذا؟ يعني لماذا ما قال قل يا أيها الذين آمنوا إني رسول الله إليكم جميعا، أو يا أيها الأميين مثلا اللي هم العرب؟ أيوة، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وأرسلناك للناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم موجه للناس كلهم، لا فرق بين عربي وعجمي، وهو وإن كان من الأميين ويزكي الأميين، وإن صح التعبير نقول يرتقي بهم، لكن أيضا هو يرتقي بغيرهم، لأنه غيرهم كما في الآية السابقة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهذه في الأميين. أو إن قلنا أنها تشمل حتى في أهل الكتاب، وإن قلنا أنها تشمل حتى العرب، فنقول التي وضعوها هم على أنفسهم، فتكلفوا من الدين ما لم يكلفهم الله عز وجل به، فجعلوا البحيرة والسائبة، وهذه حلال لأزواجهم وليست حلالا لذكورهم، وهناك ما هو حلال لذكورهم ومحرم على إناثهم. فإذن هم وضعوا على أنفسهم أصارا وأغلالا ولا لا، وتكلفوا أشياء لم يكلفهم الله عز وجل بها. فإذن ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، نقول أول ما يدخل بها هم اليهود والنصارى. وكذلك إذن يجوز أن تشمل حتى العرب الذين ابتدعوا الدين من تلقاء أنفسهم وليس يزعمونه من عند الله عز وجل. قال ابن كثير: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد يا أيها الناس. قال: وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي، إني رسول الله إليكم جميعا أي جميعكم. قال: وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين. إذن هذه صفة أخرى له، وهي إيش؟ اصطفاء ولا اقتفاء؟ اصطفاء. احفظوا الكلمتين هذه، صفات النبي صلى الله عليه وسلم إما اصطفاء وإما اقتفاء، تكون سهلة عليكم. اقتفاء يعني أنه يقتدى بها، يقتدى به فيها، جميل. أو اصطفاء أنها خاصة له، شرف من الله عز وجل ليست لأحد، جميل. يقول نعم، أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذه مرت معنا في سورة الأنعام. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قال رحمه الله: والآيات في هذا كثيرة، كما أن الحديث في هذا أكثر من أن تحصر. قال: وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم. طيب، الآن إني رسول الله إليكم جميعا. الآن كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة، هل هي اصطفاء ولا اقتفاء؟ اقتفاء. أنت مأمور بدعوة الناس جميعا، ما نقول يجب عليك أن تدعو مثلا، أنت عربي تدعو العرب، أنت نيجيري تدعو النيجيريين، لا، أنت مأمور بدعوة الناس جميعا، سواء كانوا من قبيلتك، من ملتك، من جهتك، من بلدك، بلسانك، ليسوا بلسانك، فهمتم؟ فأنا مقصدي بس تنتبهون لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجعل دائما إذا سمعت صفة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه خاصة به وإلا تجب على كل من اتبعه، فهمتم؟ هذه مما يعينك على التدبر، أنه كل صفة لابد أن تعرف إيش، هل أنا أستطيع أن أحمل جزءا منها أو لا. نعم تفضل. لا إشكال، ولذلك خاتم النبيين هذه صفة. هل أن نقول مثلا أنك أنت لك نصيب من خاتم الأنبياء؟ ما لك نصيب، خاص إذا صفة، فهمت؟ لكن للناس كافة صفة، من جهة أنه شرف بها، كذلك أيضا شرف بأنه يكون داعيا إلى الله، شرف بأنه يكون رحمة للعالمين، ما نختلف، فهمت؟ لكن من جهة أنك أنت الآن تقتفي فيها ولا لا؟ تقتفي فيها، واضح؟ فما تقول والله أنا ما أدعو إلا جماعتي، أو ما أدعو إلا ربعي، أو ما أدعو إلا حزبي، أو ما أدعو إلا أبناء بلدي، لا، نقول لك أنت داعية إلى الله عز وجل لكل الناس كافة، أيا كان، بأي لون، بأي جنس، بأي لغة، واضح؟ لكن أيضا هذا على بصيرة أيضا ننتبه له، يعني مو معناته أن الإنسان يكون داعية معناته أنه خلاص هو حر يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، لا، لكن على بصيرة، يعني على اقتفاء، وإذا اقتفاء كلمة جميلة. طيب، قال والآيات في هذا كثيرة، كما أن الحديث في هذا أكثر من أن تحصر، وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم. روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة رضي الله عنهما، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فأتبعه أبو بكر فسأله أن يستغفر له، يعني يغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء ونحن عنده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم إيش الغضب والهم في وجه أبي بكر، أي غاضب وحاقد. قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، لأنا كنت أظلم، يعني أنا الذي ظلمته وليس هو الذي ظلمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا محل الشاهد. فقلتم: كذبت. فقال أبو بكر: صدقت. انفرد به البخاري. قال: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ولا أقوله فخرا، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. إسناده جيد ولم يخرجه. قال الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: إسناده جيد قوي أيضا ولم يخرجوه. وروى الإمام وروى أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة. قال: وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. تفرد به أحمد. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة، وإني قد اختفأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا. قال: وهذا أيضا إسناده صحيح، ولم أرهم خرجوه والله أعلم. قال: وله مثله من حديث ابن عمر بسند جيد أيضا. قال: وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا في هذا الحديث كما تعرفون هذه الصفات الخمس وهي مختلفة من حديث إلى آخر. ولذلك المسلك الصحيح في مثل هذا أن تجمع ألفاظ الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعطيه صلى الله عليه وسلم خاصة ثم ينظر فيها. وقد جمعها بعضهم، وهناك رسالة طبعت في الجامعة الإسلامية اسمها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعة في مجلد، وإن لم تخني الذاكرة أنها موجودة في المكتبة السلفية. فمثل هذا الكتاب جيد، وتحريراته ودراسته جيدة، وأيضا فيه يعني بيان لما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك على طريقة الاصطفاء أو كان على طريقة الاقتفاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخمس أيضا تلاحظون أنها مختلفة، يعني مثلا قوله بعثت إلى الناس كافة، هذه اصطفاء ولا اقتفاء؟ اقتفاء، اقتفاء، واضح؟ أي نعم. وحلت لي الغنائم، اقتفاء، واضح؟ حلت له وحلت لأمتي من بعدي، ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، اقتفى، تمام؟ طيب. وأيضا نصرت بالرعب مسيرة شهر، اختلف فيها العلماء، اختلف هذه مثلا اختلف فيها العلماء، هل يصطفى فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن من بعده لا ينصرون بالرعب كما ينصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجمهور على أنها اقتفى، أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن أيضا أمته نصرت بالرعب، واضح؟ لكن ذلك يكون إيش؟ مقيدا باتباعه صلى الله عليه وسلم. فكلما تخلف اتباعه أو نقص، نقص ذلك، نقص ذلك، فتسلط الأعداء على المسلمين ونقصت المهابة التي في قلوبهم منهم. ولذلك نجد أن هذه الأمة لا تهزم إلا حينما تتخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضاعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جملتها في الأمة هزمت وهانت على عدوها، فهمتم؟ أي فوطئ أرضها ووطئ حرمتها. فإذا رجعت إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم رجعت المهابة في قلوب أعدائها، واضح؟ ولذلك نقول هذه المهابة هي باتباع الوحي اللي هو القرآن والسنة، واضح؟ وليست إن صح التعبير منحة من الله لنا، وإنما هي على حسب اتباع الوحي. بقدر اتباعنا للوحي والتزامنا بالسنة بقدر ما تكون المهابة في نفوس أعدائنا، هذا هو قول الجمهور. طيب. وأعطيت الشفاعة، اصطفاء ولا اقتفاء؟ الصالحون يشفعون ولا ما يشفعون؟ يشفعون، فهمتم؟ أيوة. فإذن طيب. طيب. أنا طيب. إذن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها مثل الكلام على قضية إيش؟ الرعب. وقول الجمهور على أن الشفاعة المقصود بها هنا الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي غير جنس الشفاعة التي يشفع فيها الملائكة ويشفع فيها الصالحون، فهمتم؟ بس حتى تفهمون المسألة، جزاكم الله خير. طيب. قال الله تعالى في آخر هذه الآية، قال وقوله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، قال هذه صفة الله تعالى في قوله رسول الله، أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومالكه. فإذا لكم حق الاعتراض ولا لا؟ ليس لكم حق الاعتراض، فهمتم؟ ليس لكم حق الاعتراض. قال الذي بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، لاحظوا كرر الوصف الآن للمرة الثالثة، قال أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به. النبي الأمي أي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة، فإنه منعوت بذلك في كتبهم، ولهذا قال النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، أي يصدق قوله عمله. فهذه الصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله وكلماته. صفة اصطفاء ولا اجتباء ولا اقتفاء؟ اقتفاء، هذه واجبة. نعم. قال أي وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه، واتبعوه أي يسلكوا طريقه واقتفوا أثره لعلكم تهتدون، أي إلى الصراط المستقيم. طيب. في سؤال غير السؤالين هذه؟ طيب أبشر. طيب ما شاء الله، هذه خمسة إذن. طيب إذن نبدأ. ما يقول من الكتب التي جمعت صفات النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الشفاء للقاضي عياض، عندكم علم عنه فتنصحون به جزاكم الله خيرا. الشفاء للقاضي عياض وله شروح جميل هو أقرب إلى أن يكون كتاب في السيرة, هو أقرب إلى أن يكون كتاب في السيرة, فهو واسع, ولذلك فيها حديث صحيح وفيها حديث ضعيفة. أدق منه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير رحمه الله, هو كتاب في مجلد صغير أصغر من الشفاء. وأيضا ابن كثير قسمه إلى قسمين, فذكر في قسم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم, خلونا نقول سيرته, وفي القسم الثاني ذكر إيش ها ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته, دون أمتي, فذكر ما اختص به في باب العقيدة وفي باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأنكحة وفي باب الصفات, وذكر خلاف العلماء رحمه الله تعالى, وهو أيضا موجز لكنه حقيقة جميل ورائع جدا, فأنصحكم به. ولو الشيخ يعني استطاع يدبر لكم درس في الفصول فأنا أنصح بذلك جدا جدا جدا. طيب, كيف أعرف مناهج المفسرين؟ بأمرين, بأن تقرأ ما كتب عنهم وأن تقرأ في كتبهم, هذا باختصار. أما كيف, هذه مقرر يدرس في كلية القرآن 4 ساعات فصل دراسي كامل جميل, ولا يلحقون الشباب أيضا ينتهون من المنهج, لكن أنا ما عندي مانع إذا فيه مفسر معين أو طريقة معينة تحب أني أكلمك عنها, ما عنديش كان جلبت جلوبة. إيه هو هذا على لغتهم, أنهم يعني ما تعرفون أن اللغات الأخرى غير العربية ما فيها حركات كثير, فأحيانا يكون عندهم بدل الضمة واو, وهذا مثل ما يقولون موسى موشى, ويوسف الآن يقولون جوزيف, هو يوسف فهمتم, وتجدونه مكتوب جوف يوشف مثلا أحيانا واضح, وغيرها. فمسائل نوح يقولون تارح مثلا, ففي بعض اللغات تتغير بعض الأسماء. ما معنى إيش تمسحت وصليت؟ تمسحت بمعنى توضأت أو تيممت, فكلمة تمسحت تشمل الوضوء والتيمم, وهذا معروف عندنا لكن قد يكون بعض الشباب ما عرفه. طيب هذا السؤال يقول, وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله, إيش في هذه؟ طيب معلش, تخريج حديث إن الله تجاوز لأمتي, صحيح الحديث ما في إشكال, وهو في صحيح مسلم, والله عز وجل قال قد فعلت في صحيح مسلم. قال هل هذا تعارض مع قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم؟ لا, ما يتعارض, لأن الذي كسر في قلبك صار عقيدة, ولذلك الله عز وجل قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا ما, ولذلك دائما إحنا نسأل إنسان اللي يحلف نقول إيش قصدك, فهمتم؟ كما تعرفون في باب الطلاق وباب الحلف مسائل كثيرة, يقول الفقهاء سئل عن قصده. فعقد اليمين, العقد الذي ينعقد عليه قلبك, هذا لا يعلمه إلا أنت, لكن الله عز وجل يعلمه ويحاسبك عليه ولا لا, فهمتم؟ فهذا لا يعارض هذا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.